الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم
ولشيخنا وللمسلمين أجمعين،
اللهم صل وسلم
وصنف رحمنا الله وإياه، ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتكثير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
طيب
الإمام.
طيب لحظة، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل شهادة لا إله إلا الله ومقتضاها، ذكر دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة أن محمد رسول الله هي قرينة شهادة لا إله إلا الله ملازمة لها، لا تصح إحداهما بدون الأخرى، والأدلة عليها كثيرة جدا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مقتضى شهادة أن محمد رسول، فذكر أربعة أمور: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذه ثلاثة، وختمها بقوله: أن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهناك مقتضيات أخرى لشهادة أن محمد رسول، ولكن الشيخ اكتفى بأصولها وهي هذه الأمور الأربعة، وإلا فيضاف إليها الإيمان به والتصديق، ونعني به الإيمان بأن محمدا، وهو المعروف بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كما سيأتي في الأصول الثلاثة، وسيشير إلى خلاصة ترجمته أنه رسول الله، فلا بد من الإيمان والتصديق، وهذا هو أساس شهادة أن محمد رسول الله، هذه خامسة. سادسا الإيمان بأنه رسول إلى العالمين جميعا، إلى الإنس والجن والعرب وغير العرب. سابعا التصديق والإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين فلم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه. ثامنا محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. تاسعا التحاكم إليه عند التنازع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات. وعاشرا وهو مهم جدا، وهو الإيمان بأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ذكر الشيخ الشهادتين ذكر دليل الزكاة الصلاة والصيام والحج وهي أركان الإسلام الكبار، وهذا معلوم. وفي دليل الصلاة والزكاة ربطهم الشيخ رحمه الله تعالى بمقتضى ومعنى العبادة والإخلاص لله عز وجل، واحتج بآية البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وهذا الربط بينها له مدلول مهم، وهو أن إخلاص العبادة لله عز وجل لا يتم إلا بالعمل والطاعة من الصلاة والزكاة. فكون الإنسان يدعي أنه عارف بالله أو مخلص لله لابد أن يضم إليه العمل، كما أنه يدل على أن عبادة الصلاة والزكاة لا تقبل من صاحبها إلا مع الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وقوله تعالى حنفاء أي مائلين، لأن الحنيف هو المائل، والمقصود به المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الحنيفية. وأما دليل الصيام فإن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الدليل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن دليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتزام الصيام، وشهر رمضان هو شهر معروف، وصيامه واجب عيني على كل قادر حاضر، فهو واجب عيني وركن عيني على جميع المسلمين، هو الذي يميز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأمم الأخرى وإن كان عندها صيام كما قال: كما كتب على الذين من قبلكم، إلا أن الصيام الموجود عندهم صيام محرم. فعند النصارى في أعياد الميلاد يصومون، لكن يصومون عن لون من الطعام، لا يأكلون الطعام الفلاني لكن يأكلون أطعمة أخرى. أما الصيام في هذه الأمة فهو صيام مميز لها في شهر رمضان. والدليل الأخير أو الركن الأخير هو الحج، ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورد في تفسير هذه الآية أن اليهود وغيرهم زعموا أنهم مؤمنون، قالوا: نحن مؤمنون مثلكم، ليس بيننا وبينكم فرق. فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال اليهود: لا نحج. فقال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فمن أبى الحج فهو كافر. وفي فرق كبير بين إنسان لم يحج، مسلم ملتزم بدينه لكنه لم يحج مع قدرته، فهذا مفرط ويخشى عليه لكنه لا يكفر على القول الصحيح، وبين من لا يرى الحج يقول: الحج لا يلزمنا. فهذا الذي يقول الحج لا يلزمنا هو كالجاحد لوجوب الحج فهو كافر. وعلى هذا فإن التزام الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل في الإيمان والتوحيد والإسلام. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان السته قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، حكم واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة في حديث.
طيب، نقف عندها. بعد أن ذكر الشيخ هو لا يزال الآن يتحدث عن الأصل الأول وهو عن الأصل الثاني وهو معرفة الدين، معرفة العبد دينه. فما هو الدين؟ كما في حديث جبريل: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. تكلم عن الإسلام ومعناه أركان، والآن ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، أعلى من مرتبة الإسلام. وذكر الإيمان بقوله وهو 70 شعبة كما جاء في الحديث. فالشيخ رحمه الله تعالى عرف الإيمان بالحديث، وهذا نتيجته موافقة السلف رحمهم الله تعالى في تعريف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كيف استنبطنا هذا من قول الشيخ لما قال 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله؟ إذن الإيمان قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب فحديث شعاب الإيمان يستنبط منه ما قرره أهل السنة والجماعة من تعريف للإيمان، وهذا بين واضح. فالإيمان وهو رتبة عالية مع الإسلام بينهما عموم وخصوص، فإذا أطلق أحدهما لوحده دخل فيه الآخر. فالإسلام، وإذا قيل مسلم إن الدين عند الله الإسلام، فإن الإسلام يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الأعمال الباطنة، كما يدخل فيه الأعمال الظاهرة من النطق بالشهادتين والصلاة والصيام والحج. ولا يصح إسلام بلا إيمان، ولو وجد لكان صاحبه من المنافقين، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. وكذلك أيضا إذا أطلق الإيمان، فإن الإيمان وإن كان في الأصل هو ما في القلب، لكن إذا أطلق دخل فيه الإسلام، أي دخلت فيه العبادات والأعمال وأركان الإسلام الظاهرة التي تسمى بالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج. وإذا اجتمع وجمع بينهما افترق، فصار الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. والإيمان شأنه عظيم، ولهذا رتب الله عز وجل في كتابه كثيرا من الوعد بالجنة والنصر والتأييد، رتبه على الإيمان. أمر الناس بالإسلام فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يا أيها الناس يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، إن الدين عند الله الإسلام. لكن اقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجده لا يمكن أن يرتب دخول الجنة، النجاة من النار، نصر الله، إلا بأي شيء؟ بالإيمان. بالإيمان، لأن الأمة إذا أرادت أن تنتصر وأن تتحقق لها ما تصبو إليه من نصر في الدنيا ومن نجاة ونعيم في الآخرة، فعليها أن تحقق الإيمان، لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، كما قال الله تعالى عن أولئك المسلمين الذين دخلوا حديثا في الإسلام، وفدوا على رسول الله ودخلوا في الإسلام من الأعراب، وقالوا يا رسول الله نحن مسلمون معك، نحن أسلمنا ولسنا كأصحابك الذين لم يسلموا إلا بعدما آذوك وإلى آخره. فقال الله تبارك وتعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام، لكن المثبت لهم درجة دون مرتبة الإيمان التي هي مرتبة المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله، كما قال تعالى في هذا السياق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذه مرتبة عالية، هذه مرتبة عالية. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر أركان الإيمان الواردة في الكتاب والسنة، وهذه الأركان الستة دلت عليها دلائل الكتاب والسنة، وأدلتها من كتاب الله عز وجل جاءت في عدة مواضع بدون الإيمان بالقدر. ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، الخمسة أركان. وقال تعالى ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه خمسة أركان. ودليل القدر في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فأركان الإيمان وأدلة هذه الأركان واضحة، ولا يكفي مجرد التصديق القلبي، بل لا بد فيها من العمل، وهذا هو مقتضى حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فيدخل فيه عبادة قول اللسان وعبادة القلب من المحبة والخوف والتوكل وغير ذلك، وأيضا أعمال الجوارح، وهذا واضح والحمد لله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مرتبة الإحسان، وهي أعلى من المرتبتين السابقتين، وذكر معناها كما في حديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. وذكر أدلة ذلك، فقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى وتوكل الآية الذي يراك على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والشاهد قوله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فأن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فإنه يراك، فأنت تعبد الله وكأنه يراك، وهو فعلا يراك، لكن لابد أن تستحضر هذا في قلبك. ولو استحضر الإنسان أن الله عز وجل يراه في قلبه لأخلص لله عز وجل في عبادته، ولم يشرك به في قليل ولا كثير. والأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى أدلة كثيرة، وهي مقتضى هذا الركن العظيم وهو الإخلاص لله عز وجل. وما أتي الإنسان في إخلاصه إلا من نقص هذا المعنى في قلبه، وإلا فلو استحضر أن الله عز وجل يرى لأخلص له ولم يلتفت إلى مخلوق، ولم يشرك مع الله عز وجل في أي عبادة، لا في رياء ولا في سمعة ولا في غيره. لكن الشيطان يتسلط على الإنسان، فمرتبة الإحسان مرتبة عظيمة، وفيها هاتان الدرجتان: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة أو درجة، فإن لم تكن تراه الدرجة الثانية فاعبده كأنه يراك. نعم، حديث جبريل.
قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند رصبتيه إلى رصبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
طيب، هذا الحديث الجليل العظيم هو أصل الأصول، هو أصل الدين، وهو الذي جمع مراتب هذا الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث عظيم جدا. ولهذا أطال العلماء رحمهم الله تعالى النفس في شرحه في فتح الباري وابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيرهم، فهو حديث عظيم لأنه يعلم ما هو هذا الدين. ولذلك إذا قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، فما هو الدين؟ قالك: هو حديث جبريل، هذا هو الدين. أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، من أتى بها فقد صار مع ركب المؤمنين الموحدين. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منه. ففيه الدلالة على ركن الإسلام وعلى ركن الإيمان وعلى ركن الإحسان. ولذلك ننصح بقراءة شرح هذا الحديث العظيم. نعم يا شيخ.
رحمه الله. الفصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا ورسولا. نبتأ بيطرأ، ووصل بالمستكثر وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو بالتوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه
عليه. اللهم صل وسلم.
ودينه باق وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، واضطرب الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل.
طيب، هنا الشيخ ذكر معرفة محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السرد المختصر جدا يدلنا على شيء، وهو أن أقل ما يجب الإيمان به في معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تقريبا ما ذكره الشيخ. وما فائدة هذا المختصر من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم حتى نحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله منطبقة عليه الصلاة والسلام، أي أن الإنسان الذي يعيش في مشارق الأرض ومغاربها ولا يعرف العربية، فإذا قيل له لابد أن تشهد أن محمد رسول الله، فمن هو محمد رسول الله؟ نحن عشنا هنا ورأينا معالم الدين، لكن تعال إلى إنسان في وسط أفريقيا لا يعرف شيئا، أو في أمريكا أو في روسيا أو في الصين، فما معنى إذا أنت دعوته إلى الإسلام وقلت له يجب عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ من هو محمد رسول الله؟ لابد أن يعرف من هو. ومن هنا فإن الفتنة القائمة الآن هو أن القاديانيين يدعون إلى الإسلام في أمريكا، وإذا قيل من هو رسول الله قالوا أحمد القادياني. فهل معنى ذلك إذا قال رجل أن أشهد أن محمد رسول الله ويقصد أحمد القادياني أنه دخل في الإسلام؟ الجواب كلا، إذا كيف نعرف؟ وهذا أمر قد يظنه البعض أنه أمر سهل أو أنه لا حاجة إليه، ونحن نقول كلا. هذه الترجمة المختصرة لرسول الله، من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، مولده في مكة، مهاجره المدينة، أسري به صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه الصلوات الخمس، مات بمكة بالمدينة، دفن بها. هذه المعلومة أساسية حتى يكون الصغير الذي ينشأ والعامي والمرأة والكبير كلهم يعرفون ما معنى شهادة أن محمد رسول الله. من هو رسول الله؟ لك أن تتصور في بعض القرى النائية الذي لم يتعلم هذا الأصل، إذا قلت محمد رسول الله ما أدري، نحن نقول محمد رسول الله ما أدري من هو محمد رسول. طيب موجود الآن؟ يقول يمكن موجود الآن، ما يدري هل هو مات هل هو حي، من هو رسول الله لا يدري، وإنما لقن أنه محمد رسول الله وكفى. فيجب أن يتعلم وأن يعلم ما معنى محمد رسول الله، وأن يعرف من هو رسول الله، من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التعليم اللي حنا سميناه مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أقل ما يجب الإيمان به، حتى إذا قلنا نشهد أن محمد رسول الله نعرف أنه محمد رسول الله الهاشمي القرشي الذي ولد في مكة ونبئ بها وأرسل أسري به فرضت عليه الصلاة، هاجر إلى المدينة مكث بها، قاتل المشركين، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم مات كما يموت البشر ودفن بها. والشيخ رحمه الله تعالى أشار في أثناء هذه الترجمة إلى عدة مسائل نشير إليها واحدة واحدة. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد والنذارة من الشرك، وهذا هو أساس دعوته عليه الصلاة والسلام، وهو أصل دعوة النبيين عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن المسلمين أمروا بالهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة هجرتان، هجرة انقطعت وهجرة باقية. فأما الهجرة التي انقطعت فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، فمكة بعد الفتح صارت بلدا إسلاميا لا يهاجر منها وإنما يهاجر إليها لأنها صارت بلد إسلام. أما النوع الثاني من الهجرة وهو الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأحكامها باقية. ولهذا ذكر دليل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى المستضعفين. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الهجرة أمرا ثالثا وهو لما تكلم عن الهجرة ذكر معها أمرا ثالثا، والهجرة انتقال من بلد الشرك إلى المصابقة، قوله صلى الله عليه وسلم. طيب من الأمور التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل نحن ذكرنا مسألتين، أنه دعا إلى الشرك، الثانية الأمر بالهجرة، الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، فقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وفي هذا الدلالة على أمرين مهمين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله حياة برزخية، لكن موته موت حقيقي، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلا يجوز لأحد أن يتعلق به صلى الله عليه وسلم بعد مماته كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم في حياته، فإنهم كانوا يأتون إليه ويسألونه الدعاء إلى آخره، فهذا قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني الذي يستفاد وهو مهم جدا أن رسالته لم تنقطع، فهو قد مات لكن رسالته باقية ودينه باقي، خلافا لمن زعم من المتكلمين وغيرهم أن نبوته انقطعت بموته، فهذا بدعة وضلالة، بل نبوته ورسالته باقية حتى بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن الله أرسله إلى الجن والإنس وأن رسالته عامة، وهذا سبق أن أشرنا إليه في القضايا المتعلقة بشهادة أن محمدا رسول الله. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بإثبات البعث بعد الموت، وأن البعث بعد الموت حق، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فجاء بتقرير البعث بعد الموت وما يجري بعد البعث من الحساب والجزاء والجنة والنار، فهذا هو أساس دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لو اختصرنا دعوته صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به لوجدناها مختصرة في ثلاثة أمور: أنه رسول الله، إثبات النبوة، الثاني الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك، الثالث الإيمان بالبعث بعد الموت. وهذه الثلاثة هي التي كان ينكرها المشركون وكانوا يكذبون به، كانوا يكذبون برسالته وكانوا يشركون مع الله ويأبون التوحيد وكانوا ينكرون البعث بعد الموت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتقرير هذه الأصول الثلاثة، وهي الأصول الثلاثة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وأرسل الله جميع رسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يدل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ونور الاهتمام بالجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
ختم الشيخ رحمه الله تعالى ببيان مختصر تاريخ الرسالات النبوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مقررا لرسالة من قبله، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما قبل نوح فكانت هناك نبوة، سواء قيل إن بين آدم ونوح أنبياء أو لم يكن كذلك وهو الراجح، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا، والرسول هو الذي يرسل إلى قوم كافرين أو يرسل بشريعة جديدة. فلما نشأ الكفر في القوم الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم الله أول الرسل. أما قبل ذلك فكانوا على التوحيد كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا فنحن نؤمن ونصدق بهؤلاء الرسل جميعا، نؤمن بهم ونصدق بهم ولا نفرق بين أحد منهم. ومن كفر برسول فكأنما كفر ببقية الرسل. بماذا جاء بالرسل؟ قال الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل جاءوا بهذين الركنين، وجوب عبادة الله ووجوب الكفر بالطاغوت وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، ولوازم هذين الأصلين كثيرة جدا، وعلى رأسها الولاء والبراء، الموالاة بين المؤمنين والبراءة من الكفر ومن الكافرين، كما هو ملة إبراهيم الحنيفية، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهم كفروا بهم قبل الأصنام، وهذا هو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالسير فيه اقتداء بأبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لكن الرسل كلهم جاءوا بهذا الأصل، وللأسف الشديد في الأزمنة المتأخرة بدأ بعض من ينتسب إلى العلم يقول نحن ندعو إلى التوحيد لكن لا حاجة إلينا في الكفر بالطاغوت، ونحن نقول لا يتم هذا إلا بها، ويقصدون بذلك التخفيف من موضوع البراءة من الكافرين، فلا نعاد الكافرين ولا الغرب الصليبي ولا الشرق الوثني ولا إلى آخره، نحن أمة مسلمة مسالمة ندعو إلى التوحيد ولا حاجة إلى الكفر بالطاغوت. فنقول هذا نقص كبير، وهذا انحراف عن منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا لا يتم إلا بذلك. فمن أمر بالتوحيد وأخلص فيه لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو القيام بهذين الأمرين على حد سواء. ما هو الطاغوت؟ عرفه ابن القيم بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا تعريف عام يبين فيه أن الطاغوت ليس فقط هو الوثن الذي يعبد، وإنما يدخل فيه جميع ما يعبد من دون الله. ولهذا نهى الله عز وجل في كتابه عن عبادة الملائكة وعن عبادة الجن وعن عبادة الشيطان وعن عبادة الأصنام وعن عبادة الصالحين وعن عبادة الأنبياء. إذن مظاهر الشرك جاء بها النهي صراحا في كتاب الله تبارك وتعالى، وليس كما يزعم الخرافيون والقبوريون الآن إن الشرك هو أن تعبد الأصنام، يكون عندك وثن منحوت وتعبده. فنقول لا، قد تعبد ملكا من الملائكة، قد تعبد رسولا من الرسل، ويكون هذا نعوذ بالله من الطاغوت الذي يعبد من دون الله. ثم إنه لا يختص بعبادة غير الله، وإنما يدخل في الطاغوت اتباع غير الله من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن أطاع غير الله عز وجل واتبعه فيما يخالف دين الله وشريعته فهو طاغوت. ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع هذه الطاغوت ذكر الخمسة، أولهم إبليس. ولماذا ابتدأ؟ قال لك لأن كل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان، ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان. فكل من عبد عزير فهو عابد للشيطان، ومن عبد عيسى فهو عابد للشيطان، ومن عبد الأصنام فهو عابد للأصنام، ومن عبد الأشجار فهو عابد، ومن عبد الصالحين ومن يسمونهم بالأولياء فقد عبد الشيطان. فإبليس هو رأس الطاغوت، وكل من عبد غير الله عز وجل فقد عبد الشيطان. قال لك الثاني من عبد وهو راض، وهذا تنبيه لطيف، أن الإنسان الذي يعلم أنه يعبد من دون الله ويرضى بذلك فهو طاغوت، ويخرج من ذلك من عبد وهو غير راض فإنه لا يضر، كعيسى عليه الصلاة والسلام أو كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كغيرهم من الصالحين الموحدين الذين عبدوا من دون الله بعد موته. الثالث من دعا إلى عبادة نفسه، وهذا رأس الطغيان والعياذ بالله، مثل فرعون وغيره الذي يدعو الناس ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويدخل في ذلك نعوذ بالله رؤوس الضلالات من الصوفية وغيره، فإن الواحد منهم إذا بلغ رتبة يسمونها رتبة الولاية بدأ يدعو الناس إلى عبادته والسجود له والخضوع له إلى آخره، فهذا طاغوت. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب، ويدخل في ذلك السحرة والكهنة وهؤلاء طواغيت. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله حكما عاما فإنه طاغوت والعياذ بالله. هذه هي خاتمة هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة، وهي كما تلاحظون قد احتوت على جوانب مهمة جدا، بعضها نعرفه ويعرفه كثير من الناس، ولكن تقريرها وتأكيدها والإيمان بها وتعليمها للصغير والكبير والعام والمتعلم وغيره أمر أساسي. وأنا أقول في ختام هذه الرسالة، والله إن كثيرا من أهل العلم لا يحتاجون إلى هذه الأصول، كثير من الآن يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل ويواجه الغرب في فكره وثقافته وطروحاته الفكرية، أنا أقول هو أحج ما يكون إلى أن يتعلم هذه الأصول الثلاثة وينطلق منها في عقيدته وفي مواقفه. فنسأل الله عز وجل أن يتغمد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب برحمته، كما نسأله سبحانه أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.